أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن سند الماتن رحمه الله جميع ما استدل به على كون الوصف ذا مفهوم، تعرض إلى ما استدل به البعض على عدم المفهوم للوصف وسنده أيضا. ونحن قد أشرنا في الدرس السابق إلى أن الماتن لا يرى أن للوصف مفهوما، والوجه في ذلك أنه يرى أن ما استدل به على ثبوت المفهوم للوصف غير تام، كما أن ما استدل به على عدم المفهوم للوصف غير تام، وبالتالي يرى أنه ليس للوصف مفهوم لعدم تمامية ما استدل به على المفهوم للوصف. على كل حال، البعض استدلوا على عدم المفهوم للوصف بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الآية كما تعرفونها. ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدم المفهوم للوصف أنه لو كان للوصف مفهوم لدلت الآية بمفهومها على ماذا؟ على عدم حرمة الربيبة فيما لو لم تتربى في الحجر، في حجر الرجل، لأن الآية تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. طبعا ونحن قلنا أن الكلام في الوصف، في مفهوم الوصف، أعم من الوصف النحوي، يعني لا نريد من الوصف النعت، وإنما كل قيد يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكم. وعلى كل حال، هنا الوصف الموجود في الآية من قبيل الوصف النحوي: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الربائب، الربيبة المحرمة، هي الربيبة الموصوفة بكونها في حجر رجل. فلو كان للوصف مفهوم لدلت الآية على عدم حرمة الربيبة إذا لم تتربى في حجر الرجل، مع أنه من المسلم أن الربيبة إذا دخل بأمها تحرم على الرجل حتى لو لم تتربى في حجره، حتى لو لم تتربى في حجره. هذا هو وجه الاستدلال على عدم المفهوم للواصف. الماتن أجاب عن هذا الاستدلال. طبعا الجواب الأول إنه هذا الدليل أخص من المدعى. ليش؟ لأنه المدعى عدم المفهوم للواصف مطلقا، ولكن هذا الدليل إنما يدل على عدم المفهوم للوصف في هذه الآية. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الدليل يدل على أن الوصف في هذه الآية لا مفهوم له، إلا أنه لا نستطيع أن نستفيد من هذا الدليل أن الوصف مطلقا لا مفهوم له. دليلكم يدل على أن الوصف في هذه الآية لا مفهوم له، ونحن والقائل بالمفهوم، القائل بالمفهوم، والمثل لا يقول، ولكن القائل بالمفهوم لا يمنع أن يكون هناك بعض الموارد لا يكون للجملة الوصفية فيها مفهوم، لأن القائل بالمفهوم إنما يقول بمفهوم الوصف، بمعنى أن الوصف لو كلي ونفسه فإنه يكون ظاهرا في المفهوم، ولكن لا يمتنع أنه في بعض الموارد يكون هناك قرينة معينة، خصوصية معينة تقتضي عدم ظهور الوصف في ماذا؟ في المفهوم. وهي نقطة أشرنا إليها حتى في مفهوم الشرط. قلنا القائل بمفهوم الشرط يقول بأن الشرط لو كلي ونفسه وبقطع النظر عن القرائن الخاصة يكون ظاهرا في المفهوم، ولكن لا يمنع أنه في بعض الموارد لقرين خاصة لخصوصي معين في المورد لا يكون الوصف ظاهرا في لا يكون الشرط ظاهرا في المفهوم، كما في الموارد التي ماذا التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق موضوع الحكم الذي تضمنه الجزاء من قبل إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو إذا رزقت ولدا فاقتله. فهو في هذه الموارد حتى القائل بمفهوم الشرط يقول القضية الشرطية في هذه الموارد لا مفهوم لها. ليش؟ للقرينة الخاصة والخصوصية الموجودة في الموارد، وهذا ما بيتنافى مع التزامه بأن الشرط نوعا ظاهر في المفهوم. فإذا كذلك هنا القائل بمفهوم الواصف يقول أن كون الآية آية الربائب غير ذات مفهوم لا يتنافى مع ما نلتزم به من أن الوصف ظاهر في المفهوم، لأن التزامنا بأن الوصف ظاهر في المفهوم معناه أن الوصف نوعا وبقطع النظر عن القرائن الخاصة يكون ظاهرا في المفهوم، فلا يمتنع أن يكون في بعض الموارد للقرين الخاصة أو لخصوصية في المورد غير ظاهر في المفهوم. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني الماتن يقول الإشكال الثاني مبني على ماذا؟ مبني على بيان الخصوصية والقرين الخاصة في الآية التي اقتضت ماذا؟ التي اقتضت عدم ظهور الوصف فيها في المفهوم في آية الربائب. ما هي الخصوصية؟ ما هي القرينة الخاصة التي اقتضت عدم ظهور الوصف في المفهوم؟ الخصوصية هي أن الوصف الوارد في الآية هو وصف غالبي لموضوع الحكم. موضوع الحكم ما هو؟ الربيبة. وربائبكم يعني وحرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم. موضوع الحكم هو الربيبة. الربيبة غالبا تتربى ماذا؟ في حجر الرجل. الربيبة غالبا يعني بنت الزوجة غالبا تتربى في حجر الرجل. بما أن الوصف الوارد في الآية وصف غالبي للموضوع وأفراد الموضوع وهو الربيبة غالبا تكون متصفة بهذا الوصف، فهذه الخصوصية وهي كون الوصف وصفا غالبيا للموضوع هذه الخصوصية تمنع من ظهور الآية ومن ظهور الوصف في المفهوم حتى لو كنا نقول بمفهوم الوصف. كما أنه بمفهوم الشرط خصوصية كون الشرط مسوقا لتحقيق موضوع الحكم الذي تضمنه الجزاء تمنع من ظهور الشرطية في المفهوم حتى لو كنا قائلين بمفهوم الشرط. ولذلك الماتن قال بأن الذي استدل عليكم السلام ورحمة الله ولذلك الماتن قال بأن الذي استدل على عدم المفهوم للوصف بآية الربائب هو نفسه ممن يقول بأنه لو كان للوصف مفهوم فيشترط في كون الوصف ذا مفهوم أن لا يكون وصفا غالبيا. فإذا كان هو نفسه يرى أنه لو كان للوصف مفهوم يشترط أن لا يكون الوصف وصفا غالبيا فكيف يتأتى له بعد أن يستدل بآية الربائب على عدم المفهوم للوصف والحال أنه في آية الربائب الوصف وصف غالبي. طيب لماذا أيها الإخوة الوصف إذا كان وصفا غالبيا للموضوع يمنع من ظهور الوصف في المفهوم؟ لأنه صار واضحا عندكم من خلال ما تقدم في الدرس السابق أن ظهور الوصف في المفهوم يبتني على ماذا؟ على ركنين. الركن الأول ظهور الوصف في كونه احترازيا، وهذا المقدار نحن قبلناه وسلمناه وقلنا الأصل في الوصف والأصل في كل قيد وارد في لسان الدليل هو ماذا؟ الاحترازية، أصالة الاحتراز في القيود. والركن الثاني أن يكون هذا الوصف الاحترازي والقيد الاحترازي راجعا إلى سنخ الحكم الذي تضمنته القضية، وإلا حتى مع كون القيد احترازيا إذا كان هذا القيد راجعا إلى الموضوع لا إلى سنخ الحكم فغاية ما تنتجه احترازية القيد ماذا؟ غاية ما تنتجه انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف. ونحن قلنا انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم المتنازع حوله في شيء، والمفهوم المتنازع حوله هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط او عند انتفاء الوصف. فاذا هناك ركنان لظهور الجملة الوصفية في المفهوم، احترازية الوصف وكون هذا الوصف قيدا لسنخ الحكم الذي تضمنته القضية وليس قيدا للموضوع. طيب اذا كان الوصف وصفا غالبيا للموضوع فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك ينهدم كلا ركني دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. أولا لأنه غلب كونه وصفا غالبيا للموضوع هذا يؤكد أن هذا القيد قيد لماذا؟ للموضوع في القضية وليس قيدا لسنخ الحكم. وإن كنا نحن قلنا الظاهر أن الوصف قيد للموضوع وليس لسنخ الحكم، ولكن يقوي هذا الظاهر كون الوصف وصفا غالبيا للموضوع، فهذا ركن انتفى لأنه من شروط ظهور الجملة الوصفية في المفهوم كون القيد قيدا لسنخ الحكم لا للموضوع. والركن الآخر أيضا ينهدم، لماذا؟ لأنه إذا كان الوصف قيدا وصفا غالبيا للموضوع فلا يبقى له ظهور في الاحتراز، بل يكون ظاهرا في أنه مسوق لبيان حال الموضوع وأن الغالب فيه هو هذا ولا يكون مسوقا للاحتراز. بالتالي غلبة اتصاف الموضوع بهذا الوصف تخدم كلا ركني ظهور الجملة الوصفية في المفهوم، ولذلك لم تكن الآية الكريمة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ظاهرة في المفهوم، ولم تكن منافية لما هو متسلم عليه من أن الربيبة ربيبة الرجل تحرم عليه إذا دخل بأمها وإن لم تتربى في حجره. واضح الكلام لهنا؟ طبق هذا القدر. قال وأما الاستدلال على ذلك أي على عدم المفهوم للوصف أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم ففيه أن الاستعمال في غيره أي أن استعمال الوصف في غيره في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر. وهذا الإشكال الأول للماكن واللي شرحناه بأنه دليلكم أخص من المدعى، دليلكم يدل على أن الوصف في هذه الآية لا مفهوم له، أما أن الوصف مطلقا لا مفهوم له ما بدل، لأنه القائل بمفهوم الوصف وظهور الوصف نوعا في المفهوم لا يمنع من أنه ببعض الموارد لقرينة خاصة لخصوصية في المورد لا يكون للوصف مفهوم. قال وففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا، لأن قطعا الآية ما في مفهوم للوصف فيها، مفهوم وصف اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، بس لا مفهوم له لا لأن الوصف مطلقا لا مفهوم له بل لخصوصية في مورد الآية. قال مع أنه يعتبر في دلالته أي في دلالة الوصف عليه أي على المفهوم عند القائل بالدلالة أي عند القائل بدلالة الوصف على المفهوم يعتبر أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية. فإذا أنت ما فيك تجي تلزمني كقائل بالمفهوم ما فيك تلزمني بهذه الآية وتقول لي هذه الآية تنافي المبنى الذي بنيت عليه. أنا إنما بنيت على أن الوصف يكون ذا مفهوم إذا لم يكن الوصف وصفا غالبيا. أما إذا كان الوصف وصفا غالبيا فحتى القائل بمفهوم الوصف يقول إذا كان الوصف وصفا غالبيا فلا مفهوم له. فكيف ينقض عليه بالآية مع أن الآية الوصف الذي فيها وصف غالبي؟ قال ووجه الاعتبار، يعني الوجه في أن القائل بالمفهوم يشترط أن لا يكون الوصف وصفا غالبيا، وجه الاعتبار واضح. ليش واضح يا أخوان؟ لأن كون الوصف وصفا غالبيا للموضوع يهدم ركن القول بمفهوم الوصف، كلا ركني القول بمفهوم الوصف. قال لعدم دلالته أي الوصف معه، أي مع كونه غالبيا مع الغلبة، مع كونه وصفا غالبيا للموضوع، لعدم دلالته على الاختصاص. شو يعني عدم دلالته على الاختصاص؟ يعني لا يعود هناك ظهور للوصف في الاحتراز، بل يصير ظاهرا في بيان الحال الغالب للموضوع من دون أن يكون مسوقا للاحتراز. وإذا انتفى ظهور الوصف في الاحتراز لم يعد هناك مفهوم للوصف حتى لو قلنا برجوعه إلى سنخ الحكم، لأنه هناك ركنان: احترازية القيد والرجوع إلى سنخ الحكم، لابد من توفرهما معا في ثبوت المفهوم للوصفية. قال لعدم دلالته معه على الاختصاص وبدونها، أي وبدون الدلالة على الاختصاص ومن دون أن يكون القيد قيدا احترازيا، لا يكاد يتوهم دلالته أي دلالة الوصف على المفهوم. ليه؟ لأن دلالته على المفهوم تتقوم بركنان: دلالة الوصف على الاختصاص وكونه احترازيا من جهة، ورجوعه إلى سنخ الحكم الذي تضمنته القضية من جهة أخرى. فافهم. وبهذا نكون قد ماذا؟ يكون الماثل قد أبطل أدلة ثبوت المفهوم، وأبطل الدليل الذي استدل به على عدم المفهوم للوصف. والنتيجة التي خلص إليها الماثل أن الوصف لا مفهوم له، لا لقيام الدليل على أن الوصف لا مفهوم له، بل لعدم تمامية الدليل على ثبوت المفهوم للوصف. ثم تعرض الماتن أيها الإخوة إلى تذميب. مفاد هذا التذميب أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه لأنه مطلب فيه شيء من الدقة. قال يا أخوة، إذا كان الوصف في الجملة الوصفية معتمدا على موصوف، لأنه صرتم تعرفون أن الوصف في الجملة الوصفية قد يكون وصفا معتمدا على موصوف وقد يكون غير معتمد على موصوف. مثلا أكرم العالم أو أكرم العادل، هذا الوصف معتمد أو غير معتمد؟ غير معتمد، بخلاف أكرم العالم العادل. هنا العادل وصف معتمد على موصوف، والموصوف هو العالم. يا أخوان، إذا كان الوصف في الجملة الوصفية معتمدا على موصوف، فالنسبة بين الوصف والموصوف لا تخلو من إحدى نسب أربع. ما هي؟ لا، لذلك أنا سألت ما هي، لأنه أنتم تعرفوا أن العموم والخصوص المطلق قد يكون الموصوف أعم مطلقا وقد يكون الوصف أعم مطلقا. يعني بالواقع نحن عنا خمس نسب محتملة، ما عدا التباين. نستثني التباين ليه؟ لأنه عم نفرض أنه هذا وصف موصوف، وصف موصوف لا يمكن أن تكون النسبة بين الوصف والموصوف التباين، لأن المباين لا يحمل على مباينه. شو يعني وصف؟ يعني يجري على الموصوف، يعني يحمل على الموصوف. فنسبة التباين غير محتملة بين الوصف وموصوفه، فتكون النسبة المحتملة بين الوصف وموصوفه هي واحدة من النسب الأربع، تساوي الوصف أعم مطلقا من الموصوف، الوصف أخص مطلقا من الموصوف، وعموم خصوص من واجه. طيب يا أخوان، إذا كان الوصف أخص مطلقا من الموصوف كما في أكرم العالم العادل. فهذه الصورة مما لا شك في دخولها في محل النزاع، بل هي القدر المتيقن الداخل في محل النزاع، صورة كون الواصف أخص من الموصوف. لأنه في هذه الصورة نقول عند انتفاء الوصف هل يبقى الحكم ثابتا للموصوف أو ينتفي الحكم عن الموصوف بانتفاء وصفه؟ وبما أن الوصف أخص مطلقا من الموصوف، ألا يبقى الموصوف محفوظا مع انتفاء الوصف؟ نعم يبقى الموصوف محفوظا مع انتفاء الوصف، لأن الوصف أخص مطلقا، وإذا انتفى الخاص ليس بالضرورة أن ينتفي العام بانتفاء الخاص، بل ينتفي الخاص ويبقى العام موجودا ومحفوظا، تنتفي العدالة ويبقى العالم محفوظا في ماذا؟ وموجودا في العالم غير العادل. هذه الصورة هي القدر المتيقن دخوله في محل النزاع. طيب شو بيبقى عندنا الصور الأخرى؟ كون الوقف أعم مطلقا، كون الوقف مساويا، وكون الوقف بينه وبين الموصوف عموم وخصوص من ماذا؟ عموم وخصوص من واجه. إذا كان الوصف أعم مطلقا أو مساويا، فهنا عند انتفاء الوصف ينتفي الموصوف أو لا ينتفي الموصوف؟ ينتفي الموصوف. ليه؟ لأن إذا كان الوصف أعم مطلقا كلما انتفى الأعم انتفى الأخص. أعم مطلقا من قبيل ماذا؟ أكرم إنسانا ماشيا، كل ماشي عرض عام للإنسان ثابت للإنسان وغيره، إذا انتفى الماشي انتفى الإنسان، إذا انتفى الأعم انتفى الأخص. أو أكرم إنسانا ناطقا، هون الوصف مساوي، إذا انتفى أحد المتساويين انتفى مساوي انتفى الآخر. ففي صورة كون الوقف أعم مطلقا أو مساويا، إذا انتفى الأعم أو المساوي ينتفي الموصوف، الوصف الأعم أو المساوي ينتفي الموصوف. فهون يقع الكلام بأن هاتين الصورتين داخلتان في محل النزاع أو خارجتان عن محل ماذا؟ النزاع. بعض العلماء أدخلوا هاتين الصورتين في محل النزاع، وبعضهم أخرجوا هاتين الصورتين عن محل النزاع. وأنا أشرت في الدروس السابقة يا إخواني إلى أن الصحيح ما هو؟ الصحيح هو دخول هاتين الصورتين في محل النزاع. لماذا؟ لأن الذين أخرجوهما عن محل النزاع قالوا الوجه في خروجهما عن محل النزاع أنه في هاتين الصورتين بانتفاء الواصف ماذا؟ ينتفي الموصوف، ينتفي موضوع الحكم، ومع انتفاء موضوع الحكم ينتفي الحكم قهرا بانتفاء ماذا؟ بانتفاء موضوعه. فلا يبقى معنى لأن نتنازع في أن هل الحكم يكون ثابتا لهذا الموضوع عند انتفاء الوصف أو ينتفي عن الموضوع بانتفاء وصفه، لأنه ماذا؟ لأنه بانتفاء الوصف ينتفي الموضوع، فلا معنى للنزاع في ثبوت الحكم أو عدم ثبوته له. ونحن قلنا أن الصحيح دخول هاتين الصورتين في محل النزاع. لماذا؟ لأن بعض الوجوه المستدل بها على مفهوم الواسط تثبت بعض الوجوه المستدل بها على مفهوم الواسط تثبت المفهوم للواسط حتى في صورة انتفاء الموضوع المذكور في لسان الدليل، بمعنى أن بعض الوجوه المستدل بها تدل على أنه عند انتفاء الواقف ينتفي سنخ الحكم حتى عن غير أفراد الموضوع المذكور في لسان الدليل. يعني أكرم العالم مثلا، أكرم العالم لا وصف أخص، نحن عم نحكي هلا بالمساوي والأعم مطلقا.
يعني هل ينتفع
ويوجد رام
عن
غير
العادل حتى الذي ليس عالما؟
اذا قد اكرم العالم العادل مثلا، اذا قلنا بان وجه الدلالة على المفهوم هو ان ظاهر الوصف كونه علة منحصرة لسنخ الحكم الذي هو وجوب الإكرام، فعند ذلك سيكون مفهوم أكرم العالم العادل انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء العدالة ولو عن غير العالم، ولو عن غير العالم. إذا قلنا بأن وجه الدلالة على المفهوم هو كون الوصف علة منحصرة لسنخ الحكم، فهو علة منحصرة لوجوب الإكرام لا علة منحصرة لوجوب إكرام العالم، عند ذلك سينتفي الحكم عند انتفاء الواسط حتى عن غير أفراد الموضوع. فإذا كانت بعض الوجوه المستدل بها على المفهوم تدل على انتفاء الحكم حتى عن غير أفراد الموضوع، فعند ذلك هاتان الصورتان تدخلان في محل النزاع ولا تدخلان في محل النزاع؟ تدخلان، وانتفاء الموضوع بانتفاء الوصف لا يضر بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان المفهوم الذي تقتضيه الجملة الوصفية يشمل انتفاء الحكم عن غير أفراد الموضوع. نعم، لو كانت جميع الوجوه المستدل بها على المفهوم للوصف قاصرة عن نفي الحكم عن غير أفراد الموضوع لاتجه عند ذلك ماذا؟ إخراج هاتين الصورتين عن محل النزاع وتخصيصه بما إذا كان الوصف أخص مطلقا من الموصوف. أما مع كون بعض الوجوه المستدل بها تثبت المفهوم بالمعنى الشامل لانتفاء سنخ الحكم عن غير أفراد الموضوع، فعند ذلك لا يتجه تخصيص محل النزاع بغير هاتين الصورتين، بل يتجه إدخالهما في محل النزاع والنظر فيما تقتضيه الأدلة التي سيقت على المفهوم كل على حدة. بالتالي الصحيح أن هاتين الصورتين داخلتان في محل النزاع، ولكن ما أراد أن يقوله الماتن في هذا الترنيم أنه صورة كون الوصف أخص مطلقا هي القدر المتيقن من محل النزاع. طيب، صورة كون الوصف أعم مطلقا أو مساويا، قلنا صحيح دخولهما في محل النزاع والبعض قالوا بخروجهما. ما يريد أن يقوله الماتن أنه هناك صورة رابعة وهي صورة العموم والخصوص من وجه. هذه الصورة الرابعة، صورة العموم والخصوص من وجه بين الوصف والموصوف، لها جهتان. تعرف في الغنم السائمة زكاة، شو النسبة بين الغنم والسائمة؟ عموم وخصوص من وجه. ليه؟ لأنه بعض الغنم سائمة وبعض الغنم ليست سائمة معلوفة، وبعض السائمة ليست غنما بل إبلا مثلا، فالنسبة هي عموم وخصوص من وجه. يا أخوان، فإذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، صورة افتراق الموصوف عن الوصف داخلي أو خارج عن محل النزاع، افتراق الموصوف عن الوصف، شو يعني افتراق الموصوف عن الوصف؟ يعني ثبوت الغنمية وانتفاء الثوب، غنم غير سائمة داخلي أو خارجي؟ قطعا داخلي، لأن حالها حال كون الوصف أخص مطلقا من الموصوف. فصورة انتفاء الموصوف، صورة ثبوت الموصوف وانتفاء الوصف المعبر عنها بصورة افتراق الموصوف عن الوصف، هذه قطعا داخلة في محل النزاع، لأن حالها حال كون الوصف أخص مطلقا من الموصف. طيب الصورة الأخرى اللي هي صورة ماذا؟ هلا بشو رح نقابل صورة افتراق الموصوف عن الوصف؟ ها؟ الصورة المقابلة، لأن صورة اجتماع الوصف والموصوف هي داخلة بالمنطوق، الغنم مع الثور في الغنم السائمة في الزكاة هي منطوق الجملة. الصورة المقابلة لافتراق الموصوف على الوصف ماذا ستكون يا أخوان؟
افتراق الوصف
مثل
الوصف
عن الموصوف، يعني ثبوت الوصف. أنا عطيت صورة افتراق الموصوف عن الوصف اللي داخلة طبعا في محل النزاع، مقابلها ماذا؟ بعبارة واحدة انتفاؤهما معا، مو افتراق الوصف عن الموصوف. ليه؟
يعني المراد الحكم هي
افتراق الوصف عن الموصوف. شو يعني؟ يعني ثبوت الوصف وانتفاء الموصوف، ثبوت الوصف وهو السوام وانتفاء الموصوف وهو الغنم، يعني الإبل السائمة هذه لا وجه لتوهم دخولها بمحل النزاع. ليه؟ لأنه نحن بمفهوم الوصف في ماذا نتنازع؟ أن انتفاء الوصف هل يدل على انتفاء سنخ الحكم أو لا؟ أما صورة ثبوت الوصف لا كلام لنا فيها، بس تقول افتراق الوصف عن الموصوف شو يعني؟ يعني ثبوت الوصف وانتفاء الموصوف، هذه لا وجهان ولا مقتضيان لدخولها في محل النزاع، لأنه نحن الصور اللي عم نتنازع عنها داخل بمحل النزاع أو خارجي جميعها يكون الوصف فيها منتفيا، فنبحث أنه داخل بمحل النزاع أو غير داخل. أما صورة ثبوت الوصف ما في معنى نجي ندخلها بمحل النزاع في المفهوم، ومحل النزاع في المفهوم معناها أنه عند انتفاء الوصف ينتفي سنخ الحكم أو لا ينتفي، وبينتفي سنخ الحكم عن الموضوع المذكور أو حتى عن غيره، بس بالنهاية لابد أن يكون الوصف منتفيا. فإذا ما سيقابل صورة افتراق الموصوف عن الوصف هو ماذا؟ صورة انتفاء الوصف والموصوف معا. انتفاء الوصف والموصوف معا شو هي؟ يعني الإبل المألوفة، الإبل المعلوفة. صورة انتفاء الوصف والموصوف معا داخل بمحل النزاع أو خارجه؟ على الخلاف المتقدم. إذا قلنا بأن صورة كون الوصف أعم مطلقا أو مساويا داخل بمحل النزاع، فهذه الصورة بالعموم والخصوص من وجه، وهي صورة انتفاء الوصف والموصوف معا، ستكون داخل. وإذا أخرجنا تلك الصورتين فهذه الصورة من صور العموم والخصوص من وجه ستكون خارجي. ولكن هل ثمة وجه للتفصيل بين تلك الصورتين وهذه الصورة؟ لا وجه للتفصيل. إذا أدخلنا تلك الصورتين اللي هن كون الوصف أعم مطلقا وكونه مساويا، فهذه الصورة من صور العموم والخصوص من وجه، وهي انتفاء الوصف والموصوف معا، ستكون داخلة. وإذا أخرجنا تلك الصورتين فهذه الصورة ستكون خارجة لوحدة الملاك بين تلك الصورتين وبين هذه الصورة، ولا وجه للتفصيل، ولا وجه للتفصيل بينهما وبينها. واضح الكلام؟ طيب قال ترنيبون لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه. أخص من موصوفه شو دخل؟ قال أخص من موصوفه ولو من وجه. شو دخل؟ دخل إذا كان الوصف أخص من موصوفه مطلقا كما في ماذا؟ كما في أكرم العالم العادل. ودخل فيما لو كان الوصف بينه وبين الموصوف عموما خصوص من وجه ولكن افترق الموصوف عن الوصف، يعني من قبيل ماذا؟ الغنم المعلوفة. هذه أيضا داخل بمحل النزاع. قال فيما إذا كان الوصف أخف من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف، لأنه بس يكون الافتراق بالعموم والخصوص من وجه، عندما يكون الافتراق من جانب الموصوف بتصير حالها حال كون الوصف أخص مطلقا من موصوفه. وأما في غيره يا أخوان، أما في غيره رجع الضمير، غيره غير ماذا؟ غير مورد افتراق الموصوف عن الوصف. شو بيدخل تحت غيره؟ بيدخل افتراق الوصف عن الموصوف وانتفاء الوصف والموصوف معا. فكلمة غيره عامة وشاملة ولا لا؟ ولكن صورة افتراق الوصف عن الموصوف المفروض أنها خارجة تخصصا عن محل نزاعنا أم لا؟ المفروض أنها خارجة تخصصا، لذلك نحن لح نحمل غيره على انتفاء الوصف والموصوف معا. وإلا صورة افتراق الوصف عن الموصوف وثبوت الوصف وانتفاء الموصوف، شو يعني ثبوت الوصف وانتفاء الموصوف؟ يعني الإبل السائمة هذه الصورة أجنبية عن محل كلامنا بمفهوم الوصف أن انتفاء الوصف يقتضي انتفاء الحكم أو لا. أما صورة ثبوت الوصف لا كلام لنا فيها. قال وأما في غيره ففي جريانه الجريان النزاع إشكال أظهره عدم جريانه. المتن طبعا نحن أنا قلت أنه الأقوى الجريان، ولكن المتن ماذا رجح؟ رجح عدم الجريان. وجه عدم الجريان ما هو يا أخوان؟ أنا ذكرت في طياب البحر وجه عدم الجريان أنه بانتفاء الوصف ينتفي الموصوف الموضوع، فلا يبقى معنى للنزاع في أن الحكم ينتفي عن الموضوع أو يكون ثابتا له. بس نحن قلنا أنه هذا بعض الأدلة التي ذكرت على المفهوم للمفهوم تختص بماذا؟ تختص بانتفاء الحكم عن الموضوع المذكور في لسان الدليل، ولكن بعض الأدلة الأخرى لو تمت فإنها تدل على انتفاء الحكم حتى عن غير الموضوع. لذلك نحن قلنا المنهجية العلمية الصحيحة تقتضي تعميم النزاع لأمثال هذه الموارد. بس نحن هلأ ما يهمنا ليس مخالفة الماتن فيما يراه من خروج هذه الموارد عن محل النزاع. هناك مسألة نتفق مع الماتن فيها، أنه إذا أخرجنا مورد العموم مطلقا والتساوي عن محل النزاع، فمورد انتفاء الوصف والموصوف معا في العموم والخصوص من وجه يخرج أيضا، ولا وجه للتفصيل بين هذين الموردين وهذا المورد كما يظهر من الشيخ الأعظم في تقريراته. واضح الكلام؟ فإذا نحن خالفنا الماتن في جهة ووفقنا في جهة أخرى. الماتن بيقول أظهره عدم جريان النزاع، نحن قلنا لا، الأظهر جريان النزاع، ولكن وافقنا الماتن في أن من يقول بعدم جريان النزاع ليس له أن يفكك ماذا؟ أن يفكك بين العموم المطلق والتساوي وبين صورة انتفاء الوصف والموصوف معا في العموم والخصوص من وجه. بس بدي أرجع شوي إلى الخلف. وأما في غيره يا أخوان، في غيره شو بيدخل لنا تحت غيره؟ بيدخل انتفاء الوصف والموصوف معا، افتراق الوصف عن الموصوف، وبيدخل ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، يعني كون الوصف أعم مطلقا، وبيدخل التساوي. صح أم لا؟ كل هذه بتدخل في قوله أما في غيره يا أخوان. أما في غيره يدخل في هذه العبارة كون الوصف أعم مطلقا، كون الوصف مساويا، كون الوصف بينه وبين الموصوف عموم وخصوص من وجه، مع انتفاء الوصف والموصوف معا، وكون الوصف بينه وبين الموصوف عموم وخصوص من وجه مع افتراق الوصف عن الموصوف. ولكن هذه الحالة الأخيرة افتراق الوصف عن الموصوف نحن قلنا خارج تخصصا عن محل النزاع. قال أظهره عدم جريانه وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية. كيف استظهر المتن عن بعض الشافعية الجريان؟ ها، حيث قال، شو قالوا الشافعية بعض الشافعية؟ قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل. واضح الكلام؟ معلوفة الإبل شو هي؟ انتفاء الوصف والموصوف معا، جريانه فيه، جريانه فيه لو ارتتمت العبارة هيك، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية جريانه فيه، يعني جريان النزاع في هذه الموارد، حيث قالها جملة معترضة. يا أخوان طيب هو الشافعية بأي كلام نص في جريان النزاع بأي مورد؟ بمورد العموم والخصوص من وجه مع انتفاء الوصف والموصوف معا. كيف انت سحبت لهم كلام ايها الماتن لصورة كون الوصف اعم مطلقا ولصورة كون الوصف مساويا؟ من جهة ماذا؟ التلازم وعدم امكان التفكيك بين هذه الصورة وبين تينك الصورتين. واضح الكلام الى هنا؟ لذلك نسب الى الشافعي القول بجريان النزاع في كل هذه الصور، مع انه هن كلام مثال الذي جاءوا به يتعلق بصورة من هذه الصور، صورة العموم والخصوص من وجه مع انتفاء الوصف والموصوف معا. بس الماتن نسب اليهم انه بيقولوا بجريان النزاع بها الصورة وبصورة كون الوصف عام مطلقا وبصورة كون الوصف مساويا لعدم امكان التفكيك بين هذه الصور. قال ولعل وجهه، هذا اللي انا قلته انه الاظهر، هذا ما قلته من أن الأظهر جريان النزاع في هذه الصور خلافا لما استظهره الماتن، أشار إليه الماتن. قال ولعل وجهه، يعني وجه جريان النزاع في هذه الصور، استفادة العلية المنحصرة منه، أي من الوصف، لسنخ الحكم بلا خصوصية للموضوع المذكور في لسان الدليل. يعني بيستفيد من قوله في الغنم السائمة زكاة أن الصوم علة منحصرة لوجوب الزكاة سواء في الغنم أو في غيره. لا ولكن ولكن أيضا يبقى مختلفا عن مفهوم اللقب. يعني حتى اللي بيقول انه هالموارد ينجري فيها نزاع الوصف، شو بيبقى فرقها عن مفهوم اللقب؟ عند ذلك يختص النزاع في مفهوم اللقب بالعناوين الذاتية، لانه انت عم تحكي هون علية منحصرة، العنوان الذاتي ما فيه حتى اشعار بالعلية بخلاف العناوين الاشتقاقية. في السائمة زكاة اكرم العادل، هون العنوان الاشتقاقي فيه إشعار، اللي هو بيحكي طبعا بيحكي عن جهة عرضية خارجة عن الذات، فيه إشعار بالعلية فبيجي كلامهم، فساعتها بيختص اللقب بالعناوين الذاتية اللي هي ليس فيها أي إشعار بالعلية، ولا أحد يقول بمفهوم اللقب. لا ذكر الطرق الأخرى، ذكر الطرق الأخرى ونحن ذكرناها وتعرضنا لها. البعض ما التزم من جهة العلية المنتصر المنحصر، البعض التزم من جهة أنه حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت المفهوم للوصف، ومن المسلمات أنه لابد من حمل المطلق على المقيد. صح، البعض أجوا من سبل من طرق أخرى. قال وعليه فيجري، أي النزاع فيما كان الوصف، اللي بيقول بجريانه، الذي يقول بجريان النزاع في صورة العموم والخصوص من وجه مع انتفاء الوصف والموصوف معا، يجري عنده النزاع فيما كان الوصف مساويا للموصوف او اعم مطلقا ايضا، لانه ما في امكانية للتفكيك بين هاتين الصورتين وتلك الصورة. فيدل مثل هذا الوصف اللي بيكون أعم مطلقا أو مساويا للموصوف على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، أي عند انتفاء الواصف، بتقلي ما انتفاء الواصف مساوق لانتفاء الموضوع المذكور في لسان الدليل، بقول لك يدل على انتفاء الحكم عن غير الموضوع. قال فلا وجه للتفصيل بينهما، بينهما بين ماذا وماذا؟ بين صورة العموم والخصوص من وجه مع انتفاء الوصف والموصوف معا من جهة، وبين صورة التساوي وكون الوصف أعم مطلقا من جهة أخرى. فلا وجه للتفصيل بينهما، بينهما طبعا يعني صورة التساوي وكون الوصف أعم مطلقا، وبينما إذا كان الوصف أخص من وجه مع ماذا؟ مع انتفاء الوصف والموصوف معا. فيما إذا كان طبعا شو عبر عن انتفاء الوصف والموصوف معا المتن؟ قال وبينما إذا كان أخص من وجه، فيما إذا كان الافتراق، نحن قلنا صوت الافتراق من جانب الموصوف خارج تخصصا عن محل النزاع أم لا، لذلك هذه العبارة كما نبه إليها بعض المحققين والمحشين على الكفاية ماذا؟ تسامح من الماتن في التعبير أو من سهو قلمه الشريف. كأن صورة اختراق الوصف عن الموصوف شو يعني؟ ثبوت الوصف هو انتفاء الموصوف، هذه لا كلام لنا فيها في مفهوم الوصف. بمفهوم الوصف عم نحكي عن أن انتفاء الوصف يقتضي انتفاء سلخ الحكم أو لا، أما صورة ثبوت الوصف لا كلام لنا فيها. لذلك فيما إذا كان الاختراق من جانب الوصف هذه مسامحة في التعبير والتعبير الدقيق، فيما إذا انتفى الوصف والموصوف معا. فلا وجه لهذا التفصيل بأنه لا وجه للنزاع فيهما. هلا بمن عم بيعرض الماتن بالشيخ الأعظم الأنصاري؟ الشيخ الأعظم ماذا قال؟ لا وجه للنزاع فيهما، فيهما يعني في صورة كون الوصف مساويا وأعم مطلقا من الموصوف، معللا بعدم الموضوع. ليه؟ قال لأنه بينتفي الموضوع، إذا كان الوصف مساوي أو أعم مطلقا بانتفاء الوصف ينتفي الموضوع. واستظهار جريانه بنفس الوقت اللي منع من جريان النزاع بصورة كون الوصف مساوي أو أعم مطلقا، استظهر الشيخ الأعظم جريانه من بعض الشافعية فيه. قال ويظهر من فيه يعني في ماذا؟ في صورة العموم والخصوص من وجه مع انتفاء الوصف والموصوف معا، منع من جريانه بصورة التساوي والعموم المطلق للوصف، واستظهر من بعض الشافعية جريانه بصورة العموم والخصوص من وجه مع انتفاء الوصف والموصوف معا، ولم يعلق على ذلك، مما يظهر منه أن الأنصاري يرتضي جريانه بصورة العموم والخصوص من وجه مع انتفاء الوصف الموصوف معا. فماذا يكون الأنصاري رحمة الله عليه قد فعل؟ فكك بين الصورتين الأوليان وهذه الصورة، والتفكيك لا مجال له لوحدة الملاك في الجميع، إما أن ندخل الجميع في محل النزاع أو نخرج الجميع عن محل النزاع.
الموضوع
لا لا لا، الكلام في الوسط هو انتفاء الحكم ليس إلا. قال كما لا يخفى فتأمل جيدا، كما لا يخفى فتأمل جيدا، اتضح إشكال الماتن على الشيخ الأعظم الأنصاري. فصل، هل للغاية مفهوم أم لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.